بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحلقة الأخيرة بعد كل هذه الحلقات من كيفية التعامل مع الله تعالى، ونحن نعيش في أجمل تعامل مع أكرم إله، وكلما دخلنا بابا من التعامل وجدناه أحلى من الذي قبله. والله لا أخفيكم أنني وأنا أقوم بتحضير المادة العلمية تمر علي أشياء تجعلني أتعجب، كيف غفلنا من قبل عن كل هذه الأسرار الرائعة في العلاقة مع الله تبارك وتعالى. والله لقد كانت أيام جميلة، بقي علينا فقط أن نعمل بما ذكرناه، كما قال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لدينا عادة في برامجنا نقوم بها، وهي أننا نأخذ بعض المقتطفات المؤثرة من بعض الحلقات في هذه الحلقة الأخيرة، فأرجو أن تعيشوا معنا تلك الذكريات. يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كيف تتعامل مع الله؟ لقد عشت مع هذا السؤال أجمل أيام حياتي كلها، وبدأت أفكر في إجابته وأبحث عنها لمدة طويلة. كيف أتعامل مع الله؟ وأنا والله فعلا في بعض المواقف أحتاج أن أعرف كيف أتعامل مع الله. بعض الناس لم يرى كل حنان أمه، رأى جزءا بسيطا منه، لأنه الحمد لله بصحة وعافية وغنى، ولكن لو كان قد حدث له شيء لرأى الحنان كله، لرأى كيف ستضحي له. الحمد لله أنك بصحة وعافية، ولكن لو كنت مريضا لرأيت ماذا ستفعل أمك، لو كنت لا قدر الله معاقا لرأيت ماذا ستفعل أمك، إنها ستفني جسدها وحياتها لأجلك، والغريب أنها ستكون فرحة بذلك، بل لن ترتاح هي حتى تكون أنت مرتاحا. فإذا ابتسمت ابتسمت هي، وإذا بكيت بكت هي أكثر منك، وإذا كان ألمك يصل إلى الجسد فألمها يقطع الروح، وألم الروح أشد من ألم الجسد، بل لا يقارن به. استشعر أن القرآن يكلمك أنت. نعم، تخيل عند القراءة أن هذا القرآن نزل لأجلك أنت وحدك، ولم ينزل لأحد غيرك، وكأن الله كان يريد أن يكلمك أنت بهذا الكلام فقط، يريدك أنت. صدقني، إذا فعلت ذلك فلن يكون همك أن تنتهي من الجزء المخصص لهذا اليوم في القراءة، لن يكون همك الآن أن تصل إلى آخر السورة، بل ستستمتع بكل حرف يمر عليك من القرآن. بل إذا لم تفهم كلمة، أنا أعرف أنك ستفتح التفسير بسرعة لكي تتعرف ماذا يريد الله مني، ماذا يقصد ربي بهذه الكلمة، ما هي الأشياء التي يحبها ربي لكي أفعلها. أخي الكريم، أختي الكريمة، لا تقرأ وأنت شارد الذهن همك فقط أن تتلفظ بالحروف والكلمات، لا، بل تأمل المعاني. بماذا تفكر غير القرآن؟ لن تجد شيئا ألذ من معاني القرآن لكي تفكر فيها أصلا. قيل لبعضهم: إذا قرأت القرآن هل تحدث نفسك بشيء؟ فقال: وهل هناك شيء أحب إلي من القرآن حتى أحدث به نفسي؟ وعلى هذا فلا يكن همك أن تقرأ أكثر، الأهم أن تقرأ أفضل. إذا اتفقنا على ترك هذا الوهم، فيمكننا أن نبدأ حل مشكلة غض البصر الآن. الإنسان الذي يريد أن يغض بصره هو أحد شخصين لا ثالث لهما، إما أن يكون متزوجا وإما أن يكون غير متزوج. أما المتزوج فالحل أخبرنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله، يعني فليجامع زوجته بالحلال، قال: فإن ذلك يرد ما في نفسه. وصدق عليه الصلاة والسلام، سوف تنتهي المشكلة مباشرة. طيب، ومن لم يكن متزوجا؟ بسيط،
يتزوج. فإذا كان لا يستطيع الزواج فيوجد أيضا حل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة أي القدرة الجسدية والمالية. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي له حماية.
لا لا لا، لا تظنن أن الدموع تنافي الصبر، لا لا، البكاء لا بأس به. إذا لم يكن صراخا ونحو ذلك البكاء لا بأس به. لقد بكى من هو خير مني ومنك. بكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ابنه إبراهيم، وضعوه بين يديه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقبله وشمه، وابنه إبراهيم يحتضر بين يديه. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام ذرفت عينه صلوات ربي وسلامه عليه، دمع عليه، ثم ذرفت عينه مرة أخرى وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. فالبكاء لا ينافي الصبر. الصبر هو ألا تجزع، لا تتسخط على القدر بالقلب أو تتلفظ بما يوحي بالاعتراض على الله باللسان، لا، هذا فضل عن الكبائر التي يفعلها البعض من لطم الخدود وشق الثياب والعياذ بالله. بل المطلوب هو الصبر. أعرف أن الموضوع ليس سهلا لكن اصبر. يقولون: والصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. كيف أعرف هل أنا أعيش الآن مرحلة الإمهال أم لا؟ الجواب بسيط: إذا كان العبد مصرا على المعصية فهو الآن يعيش مرحلة الإمهال، وأما إذا كان غير مصر على المعصية بل تاب فهو الآن في حال النعمة والمنة. طيب ماذا سيحدث إذا انتهت مرحلة الإمهال؟ إذا انتهت مرحلة الإمهال فستبدأ مرحلة الانتقام، وهي مرحلة صعبة جدا، تكون أحيانا في الدنيا قبل الآخرة، ولها أشكال عديدة. قد تكون في الجسد، قد تكون في المال، قد تكون في الأهل أو الولد. يختار الله منها ما شاء بعدله سبحانه، يختار لكل عاص ما يناسبه، كما قال تعالى: إن بطش ربك لشديد. طيب سؤال: من كان يعيش في حلم الله وإمهاله ماذا يفعل؟ عليك الآن أن تعلن حالة الطوارئ بسرعة قبل أن يحدث أي شيء. لا تغضب إلا في حالة واحدة حاول أن تغضب فيها، وهي عندما يريدك الله أن تغضب. طيب متى؟ إذا كان غضبك لله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه في شيء قط، إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. ولكن يجب أن يكون غضبك بحكمة، لا يصح أن تغضب وتنفر عموم الناس، خاصة من لا ولاية لك عليهم، بل حتى من ولاك الله عليهم كأولادك. لو أردت أن تغضب ففي الموضع الذي يصلح فيه الغضب. يقول أحد العلماء، قال كلاما من ذهب، يقول: أؤمر بالمعروف بمعروف، وانهى عن المنكر بلا منكر. فبعض الناس يريد أن يصلح فيأتي بكبائر من الذنوب بالألفاظ والأفعال لكي يصلح صغيرة من الصغائر، ما يصلح. بعض الناس يعيش في وهم، يقول: أنا لا يستجيب الله لي لأني صاحب ذنوب. إياك أن تظن ذلك، هذه خدعة كبيرة من الشيطان، لا تجعلها تمر عليك هكذا. يقول سفيان: لا تمنعن الذنوب أحدكم من الدعاء، فإن الله عز وجل أجاب دعاء شر الخلق إبليس. إبليس لما طلب الخلود فقال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال الله تعالى له: فإنك من المنظرين. فإذا استجاب الله لإبليس فكيف لا يستجيب لك أنت؟ إن اختيارك لأصحابك ليس اختيارا سهلا، لأنك في الحقيقة لا تختار صاحبك فقط، بل أنت تختار مقعدك يوم القيامة. فأين تريد أن تجلس؟ فالمرء مع من أحب يوم القيامة. إذن سيكون الإنسان الذي اخترته في الدنيا هو رفيقك في الآخرة أيضا. فأين تريد أن تكون في الآخرة؟ هل تريد أن تكون في الآخرة مع أناس لا يصلون؟ أم تحب أن تكون مع أصحاب الأخلاق العالية الذين هم أثقل الناس ميزانا في الآخرة؟
هل تود أن تدخل الجنة مع عموم الناس أم تريد أن تدخل أعلى مكان في الجنة مع أهل الفردوس الأعلى؟ أم تريد أن تحشر مع أناس يشربون الخمر؟ أنت حر، لكن تأكد أنك عندما تختار إنسانا للصحبة فأنت في الحقيقة تختار مكانك يوم القيامة. نعم، سيكون بالضبط مع صاحبك، هل سيكون على اليمين أم على الشمال يعتمد على حسب صاحبك. والبركة أيضا في الوقت، بعضهم يخرج في الصباح فيقضي له 3 مشاغل 4 أحيانا أكثر، وبعضهم تجلس المعاملة الواحدة عنده شهرا كاملا. لماذا؟ ما الفرق؟ إنها البركة. حتى في مجهودك يوجد فرق، فأنت مثلا تعرف طاقتك في المشي، إذا مشيت نصف ساعة متواصلة تعبت، لكن ألا تلاحظ أنك في الحج أو العمرة تمشي 3 ساعات أو أكثر ولا تتعب؟ لماذا؟ إنها بركات المسجد الحرام، إنها بركات مكة. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ولهذا كان السابقون يحرصون على إخفاء عباداتهم قدر المستطاع بحيث لا يعرف عنهم أحد. تقول امرأة حسان بن سنان: كان حسان يأتي فيدخل معي في الفراش ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج، ثم يقوم فيصلي ويصلي. بل حتى إذا كانوا في وسط الناس فإنهم يحرصون على ألا يشعر بهم أحد. يقول محمد بن واسع: لقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف في صلاة الجماعة فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي على جنبه. واليوم انظروا إليهم كيف أنهم يصرخون صراخا في المساجد، والأولى أن يمسك الإنسان نفسه عن رفع الصوت. ومن هذا التعامل الرائع الذي يعطيه ربنا لمن قام بين يديه في الليل أنه يسقيه سعادة عجيبة لا يذوقها غيره. يقول أبو سليمان: لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، فأهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوه. طبعا هل ترى أن يساوي الله بين هؤلاء الذين يقومون الليل وبين هؤلاء الذين يسهرون على سماع المحرمات وعلى مشاهدة المنكرات وشرب المسكرات؟ مستحيل. ألا تلاحظون أن الإنسان إذا بات على معصية استيقظ من نومه موحش الصدر، مكتئب النفس، يحس بملل وضيق، مع أنه كان يضحك ويرقص طوال الليل. وفي العشر الأواخر يبكي الناس في قيام الليل وفي الدعاء يبكون، ومع هذا إذا استيقظوا يحسون بانشراح في صدورهم. طيب أقنعوني، كيف هذا يضحك ويرقص طوال الليل ثم يتضايق، وهذا يبكي ثم يرتاح؟ إنها معجزة الله. والله الذي لا إله إلا هو، لو جمعت لذة أهل اللهو في لهوهم ولذة أهل السهرات المحرمة جميعا لما ساوت ركعة واحدة من ركعات الخاشعين. أول كلمة تسمعها في الأذان الله أكبر، فماذا تعني لك هذه الكلمة إذا سمعتها؟ الله أكبر إذا سمعتها وأنت في تجارتك فإنها تقول لك بأن الله أكبر من تجارتك، فاترك التجارة واذهب إلى الله. وإذا سمعتها بين أهلك وولدك فهي تقول لك بأن الله أكبر من أهلك وولدك، اتركهم الآن واذهب إلى الله. الله أكبر إذا سمعتها وأنت نائم فهي تقول لك بأن الله أكبر من فراشك، اتركه واذهب إليه سبحانه. الله أكبر من اللعب، الله أكبر من المسلسلات والمباريات، الله أكبر من عملك ووظيفتك ومن كل شيء. ولهذا يكررها عليك المؤذن أكثر من مرة: الله أكبر، الله أكبر، الله، يعني كأنه يقول لك هيا قم، فإن الله أكبر من هذا الذي تنشغل به عن الله. الله أكبر، الله أكبر. الحقيقة كثير من الناس في العمل والدوام لا يحلل معاشه، إنه لا يأخذ راتبه صافيا تماما، وإنما يوجد به بعض السحت الحرام. ونحن إخواني وأخواتي إذا لم نحلل رواتبنا ونجعلها حلالا فإن دعاءنا قد لا يستجاب. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يقول عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك، يعني مستحيل أن يستجيب الله له. هل تتخيل أن تدعو في السجود وفي صلاة الوتر وفي الحج والعمرة، تدعو تدعو وتتعب ولا يمكن أن يستجيب الله هذا الدعاء؟ لا إخواني أخواتي، نريد بعد هذه الحلقة ألا يوجد شيء يمنع إجابة دعائنا. أنا هدفي اليوم أن نصفي أجسامنا، هدفي اليوم أن أنجو أنا معك من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، السحت والمال المحرم. فما رأيك أن نقوم اليوم بعمل رجيم لكنه من نوع آخر؟
إياك أن تكون أول الخاسرين إذا كنت في خلوتك مع الله، إياك أن تكون من هؤلاء الذين إذا حصلت لهم خلوة بالله فإن أول شيء يفعلونه له سبحانه هو أنهم يعصونه. انتبه، لا يكون الله عز وجل في قلبك هو أهون من ينظر إليك، لأنه سبحانه عزيز. أتدري أنه يستحي منا؟ كما ورد في الحديث أنه يستحي منا، فمن باب أولى أن نستحي نحن منه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
هذا كل ما لدينا اليوم، وأما بالنسبة للبرنامج القادم فإننا سنختار موضوعا جديدا كليا، ونحن نستعد له من الآن. سيكون عنوانه غريبا على المشاهدين لكنه سيحقق لك أحلى لحظة من لحظات حياتك، ولا يمكنك أن تتخيل شعورك وقتها والله. ومع هذا فإن عنوان كيف تتعامل مع الله لا زال مفتوحا، وربما نأخذ جانبا منه في وقت آخر. إخواني أخواتي، لن أستطيع أن أوفيكم فضلكم أنكم اخترتم مشاهدة هذا البرنامج على كثرة ما يوجد من برامج في التلفاز، صدقوني لن أوفيكم فضلكم، لكنني أعرف من يستطيع ذلك، فسأدعوه في سجودي أن يثيبكم وأن يأجركم وأن يغفر لنا ولكم. نلتقي بإذن الله تعالى، أودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علمتني كيف أتعامل معك، واطمع في ثوابك، واستغفرك وادعيك، واطيعك دوم حبا في جمالك، وارضى بما تختار وافعل ما تريد.